إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أمر الله سبحانه وتعالى جميع عباده أن يكونوا مع الصادقين، وقد جعل الله سبحانه وتعالى أفاضل الخلق مراتب، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الطائع لله رفقته هم هؤلاء الثلاثة: الأنبياء أفضل الخلق، ويليهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء هم أحسن الرفقة، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. ربنا سبحانه وتعالى هو العالم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فهو عالم من الذي يستحق النبوة، فأعطى الله سبحانه وتعالى النبوة لمن يشاء. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وجعل الشهادة لمن يشاء، وجعل الصلاح لمن يشاء، وجعل الصدق في من يشاء. هؤلاء هم خيرة الخلق، أفاضل العباد عند الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء هم الذين أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم هؤلاء الأربعة، فهؤلاء خيرة الخلق. ولأجل ذلك كان الصديق ممن لا يمتحن في قبره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الواسطية، قال: فالأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون، والشهداء وهم أدون لا يمتحنون في قبورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. والصديقون هم أفضل وأجل من الشهداء، فلذلك لا يسألون لعدم الفائدة، لأن الصدق قد بلغ منه محلا كبيرا، فالسؤال في حقه تحصيل حاصل. الصديقون خيرة الخلق بعد الأنبياء والرسل، ولأجل ذلك كان هو وصف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أفضل هذه الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام بالنص والإجماع. الصدق استواء الظاهر والباطن، قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج. فإذا استوى ظاهرك وباطنك كان هذا هو الصدق، وإذا اختلف الظاهر والباطن كان هذا نفاقا. ذكر هذا الحسن البصري والعلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فإذا وقع في صفة من هذه جاز وصفه بالنفاق، كما جاء عن حذيفة وعن بعض السلف كما ذكر ابن رجب رحمه الله على أنه نفاق عملي. وسبب ذلك أنه لم يستوي ظاهر وباطنه. استواء الظاهر والباطن هو الصدق، اختلاف الظاهر والباطن هذا نفاق وكذب. الصدق يدخل على اللسان ويدخل على القلب ويدخل على الأحوال، فمواضعه ثلاثة، قاله العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: صدق القلب أن يكون متوكلا على ربه، واثقا به، راجيا لما عنده، محبا لربه سبحانه وتعالى، متوكلا، خاشيا، خائفا. وهكذا أعمال القلوب يعمل بها ويصلح نفسه ويسعى في صلاحها، لأن الإنسان قد جبل على الخطأ. قال سبحانه: إنه كان ظلوما جهولا. قال شيخ الإسلام: فالأصل في كل إنسان أنه ظالم وجاهل، وكل إنسان يسعى إلى ترك هذين الوصفين بقدر ما يحصل، فلا يرتفع الظلم إلا بالعدل، ولا يرتفع الجهل إلا بالعلم. فهذا هو الأصل في الإنسان، الظلم والجهل. فإذا صدق الإنسان في قلبه مع ربه كان هذا هو عنوان سعادته وعلامة فلاحه وهو فوزه في الدنيا والآخرة. يا أيها الناس، لو صدقنا مع ربنا سبحانه وتعالى ما وقع بنا ما وقع، وما ابتلينا بما ابتلينا، وما تسلط علينا من تسلط. الصدق به قامت الجنة والنار، به نزلت الكتب وإليه أرسلت الرسل، وبه قام سوق الجنة والنار، به تنافس الناس، وبه تفاضل الأنبياء فيما بينهم، فهي أعلى الدرجات وأعلى المراتب التي يتنافس فيها. وعلى حسب دخول الإنسان في الصدق ودخوله فيه وعمله به رفعته، تكون به رفعته وشأنه وعلو مرتبته عند الله سبحانه وتعالى. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، لو صدقنا مع الله لكان خيرا لنا في ديننا، لكان خيرا لنا في أموالنا، في أهلينا، في دنيانا، في كل حال. الصدق مع الله سبحانه وتعالى، قال الإمام أحمد رحمه الله: ما وضع الصدق في شيء إلا قطعه. لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: بما نجوت من سيف المأمون؟ قال: بالصدق. بما نجوت؟ قال: بالصدق. قيل للإمام أحمد رحمه الله وقد سحب هو ومحمد ابن نوح، وقيل له: إن المأمون قد أعد لك سيفا ويريد قتلك بنفسه. فخر الإمام أحمد رحمه الله جاثيا ناظرا إلى السماء: اللهم إن هذا قد غره حلمك، اللهم لا تجمع بيني وبينه. فجاءه الخبر فورا أن الله سبحانه وتعالى قد توفى المأمون. الصدق به يرتفع من ارتفع، حتى الكلام إن كان صدقا أثر في السامعين. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله: فإن الكلام إذا خرج من القلوب وقع في القلوب، وإذا خرج من اللسان ما جاوز الآذان. ولأجل ذلك ترى فرقا كبيرا في تدريس بعض المدرسين وخطب بعض المتكلمين وغيرهم، فهذا تدريسه يقع في القلب ويؤثر، وترى أثر ذلك على جوارحك، وربما كان أقل علما وأقل فصاحة وأقل شأنا، لإخلاص بينه وصدق بينه وبين ربه سبحانه. وغيره ربما كان أعلم، وربما كان أحسن بلاغة، وربما وما وقع. ليس هذا اتهاما للجميع، ولكن ليعلم الإنسان أنه إذا تكلم بصدق جعل الله له قبولا. وفي ترجمة ويس القرني رحمه الله: كان مغبورا بين الناس وخامل الذكر، وكان إذا تكلم في مجلس أذعن الناس له وكأن على رؤوسهم الطير. سبب ذلك الصلاح إذا كان بين الإنسان وبين ربه فإنه يوفق. قيل للإمام أحمد رحمه الله: أبا عبد الله، من نرجع بعدك؟ قال: إلى عبد الوهاب الوراق. قيل له، قيل للإمام أحمد، قال: أبا عبد الله، ليس عنده من الحديث ما عندك. قال: رجل صالح مثله يوفق. الصلاح الصدق مع الله سبحانه وتعالى يوفق صاحبه، يسدد صاحبه. إن كان في علم وفقه الله، إن أراد حفظ القرآن وفقه الله، إن أراد صياما، صلاة، صدقة، حجا، وفقه الله سبحانه وتعالى وسدده. وربما سأل الله سبحانه وتعالى وأخر عنه الإجابة لحكم، منها أن يري الله سبحانه وتعالى عبده أنه عبد ليس سيدا ولا مالكا، وأن هذا العبد قد يستجاب له قد لا يستجاب، قد يستجاب له قد يترك، ليعلم أنه عبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى يؤخر الإجابة لمصلحة يعلمها هو. قد تكون المصلحة لك أن الله لا يستجيبها لك في الدنيا، قد تكون المصلحة أن يستجيبها الله لك بعد 20 سنة، بعد 30، وبعد وقت يعلم الله عز وجل صلاحك فيها. ذكر هذين العلامة ابن الجوزي رحمه الله. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا فائدة أخرى قال: ومنها أن ينطرح الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى ويلتجئ إليه. قال ابن رجب رحمه الله: فكانت هذه المصالح وهذه العبادات التي حصلها أجل وأعظم من سؤال دنيا. وقد جاء في كلام بعض السلف رضوان الله عليهم ككلام الضحاك قال إن الله في أولا كلام سلمان الفارسي يقول: إن العبد ليسأل الله سبحانه وتعالى فيقول الله لعبده لا فيقول الله لجبريل: لا تعجل في قضائها فإني أحب أن أسمع تضرعه. وانظر أن الإنسان إذا كان محتاجا كثرت عليه الديون، كثرت عنده الأمراض، قل ما بيده، كثر الدعاء عنده، فيتحرى أوقات الإجابة ويدعو في هذا الوقت وفي هذا الوقت، لعل الله أن يستجيب، لعل عندي ذنبا لا أدري به فيتوب منه ويتوب من هذا، لعل الله عز وجل حرمني بسبب ذنب كذا بذنب كذا فيتوب منها، فلا تأتي حاجته الدنيوية إلا وقد جعله الله صالحا متقيا متضرعا منطرحا بين يديه سبحانه وتعالى. لله حكم عجيبة بليغة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ما دخل إنسان على ربه سبحانه وتعالى من باب أوسع من باب الانطراح والالتجاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. رأى الفضيل بن عياض رحمه الله ولدا يدق باب أمه وهي مغلقة بابها تعاتبه وتعاقبه، قال: فجعل ينطرح على عتبة باب أمه وهو يبكي ويستغيث بها حتى فتحت له الباب فأخذته وعاتبته. فقال الفضيل بن عياض وبكى: هكذا العبد إذا انطرح بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنزل حاجته بالله وانطرح عند عتبة باب ربه ما رده الله عز وجل. إذا كان هذا مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف بالخالق الرحيم الرؤوف الذي وسعت خزائنه السماوات والأرض؟ فلأجل ذلك من الصدق مع الله عز وجل أن الإنسان لا يستعظم شيئا على ربه سبحانه وتعالى. كيف سيرزقني؟ يسأل الله عز وجل حاجة وأنه يريد مبلغ قدره كذا كذا لتنسد حاجته، من أين؟ كيف؟ من سيأتي بها؟ يستعظمها على ربنا عز وجل. في بعض الآثار السابقة يقول ابن رجب رحمه الله يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم أبخيل أنا فتبخلني؟ خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد، أتحبب إليك بالنعم وتتبغض إلي بالمعاصي. قال شيخ الإسلام: وما روي في الآثار السابقة والأحاديث الضعيفة والحكايات والأقوال فإن هذا مما يستأنس به ولا يحتج به، وهذا باتفاق السلف. ذكر هذا في رده على البكري المسمى بكتابه الاستغاثة. فهذه الأقوال التي ينقلها العلماء ليست مخالفة لشرعنا وقد أذن الشرع بها وتناقل العلماء، وهذا باتفاق السلف. فالمقصود أن الإنسان لا يستعظم شيئا على الله، لا تستعظم. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. الله سبحانه وتعالى عند ظننا، إن كان ظنك بالله عز وجل جميل، ظنك بالله عز وجل حسن وأن الله عز وجل سيعطي، وإنما ربنا يؤخر لمصلحة، يقدم لمصلحة، ينقص لمصلحة، يزيد لمصلحة يعلمها هو ولا تدركها عقولنا القاصرة، قد ندركها في الدنيا وقد لا ندرك. قال ابن القيم: لو كشف للإنسان الحجاب فرأى إلى الذي يدبره الله له لرأى عجبا، ولا ما طلب غير ما يدبره الله له. كيف يصرف الله عنه من شرور؟ كيف يوفقه؟ كم يرزقه؟ كم يدفع عنه من آفات من بلاء؟ وهذا لطف الله سبحانه وتعالى العجيب بالعباد. فالمقصود أننا إذا ظننا بالله سبحانه وتعالى خيرا أعطانا الله ذلك، وإذا كان ظننا بالله عز وجل من أين وكيف لا يمكن، وكان العقاب كذلك. قال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم: أنا عند ظن عبدي بي إن كان يظن عند استغفاره وتوبته أن الله يقبلها قبلها، وإن كان يظن أنه إذا استغفر وتاب إلى الله بصدق أن الله لن يتقبلها فربنا لا يقبلها. إن كان يظن الإنسان، انتهى كلامه، إن كان الإنسان يظن أن الله عز وجل سيسلط عليه وأن الله سيحيجه إلى الخلق وأن الله سيهينه وأن الله سيفعل به كذا وكذا، كان له ما ظنه بربه، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، ولا بد في حسن الظن مع حسن العمل، فإن حسن الظن بلا عمل صالح غرور، والغرور لا ينفع صاحبه، ولا يكون الإنسان حسن الظن بربه ولا راجيا لما عنده إلا بعمل صالح. والذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، فما سماهم الله راجين إلا بعد إيمان وعمل صالح وجهاد في سبيله. إذا ظن الإنسان بالله سبحانه وتعالى الخير وفقه الله وكان صدقه مع الله ذلك. قيل الإمام أحمد رحمه الله: كيف الإخلاص في العلم؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. إذا طلب العلم وهذا قصده يرفع الجهل عن نفسه، يعلم أقاربه، يعلم غيره إذا رجع إليهم، لا يريد رياء ولا سمعة ولا أن يقول كثير المحفوظات كثير العلم الشيخ العلامة الفقيه ولا غيرها، إن هذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. ثم إذا علم الله سبحانه وتعالى من القلب صدقا أظهر صدقه أمام الخلق. قال العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا مما يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، يعمل الإنسان صالحا ويكون متقيا فيضع الله له القبول بين الناس، ويعمل الإنسان معصية فتجد أن القلوب مشمئزة منه نافرة عنه، قد وضع له من البغضاء بقدر ما عصى. ما الذي دل الناس على ذلك؟ ما الذي حبب الناس في فلان وأبغضهم في فلان مع أنهم ما رأوا؟ حتى إن القلوب لتشتاق إلى رؤيته، والمسامع لتشتهي سماعه بمجرد ذكر اسمه. ما الذي جعل ذلك إلا ربنا سبحانه ليدلل العباد أن هنالك خالقا مدبرا عالما خبيرا بصيرا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: حتى إن العبد ليعصي المعصية فيقذف الشيطان في قلوب الخلق إن فلانا قد فعل، فيرون إليه كأنهم قد علموا بمعصيته ولا يستطيعون الكلام لأنهم ما رأوا ولا سمعوا لما جعل الله من النفرة ومن البغضاء في قلوب الخلق بسبب المعصية. وقد جاهد في كلام أبي الدرداء في كلام سليمان التيمي وغيره: إن العبد ليصيب الذنب فيصبح وعليه مدلته. وقال الآخر: إن العبد ليصبح ليعصي فيما بينه وبين ربه فتلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر، كما روي هذا عن أبي الدرداء. إن الله سبحانه وتعالى له عجائب في خلقه وعجائب في صنعه: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فالذل على قدر المعاصي، كمال الذل مع كمال المعاصي، وقدره بقدره. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يجعل الله عز وجل فيه من المذلة، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، ما يهين الله إلا العاصي ولا يرفع الله عز وجل إلا الطائع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم قد أفلح من زكاها، رفع نفسه بطاعة الله وأعلاها ورفعها بطاعته واستقامته على دينه. وقد خاب من دساها، من دس نفسه في معصية الله فهذا أهان نفسه وحقرها وذلها. ما سلط الله أحدا على أحد إلا بذنب، ولا سبك أحد إلا بذنب، ولا انتقص منك مال ولا جاه ولا غيره إلا بذنب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، نكرة في سياق النفي أدخل ثم دخلت عليها من التي تفيد التنصيص في العموم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء عام يعم كل المصيبة إلا بسبب ذنوبنا، بسبب تقصيرنا فيما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للعبد كل خير بسبب صلاحه وتقواه، بسبب صدق قلبه مع الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس، لو صدقنا مع الله سبحانه وتعالى لكنا في قمة النعيم، في نعيم الدين ونعيم القلوب، وأما الدنيا فقد تزيد وقد تنقص. فلو كانت الدنيا مكرمة لكان أحق الناس بها أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك قد يرزق بعض الناس وقد يزاد قد ينقص، إلا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يترك عبده. كم جعل الله سبحانه وتعالى من أسباب شرعية يرزق الإنسان بها. في تفسير القرطبي عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا أتاه يسأله المال أنه فقير، قال استغفر الله. ورجل جاء قال أريد الولد، قال استغفر الله. ورجل قال أريد المطر، أرضه قد أجدبت، قال استغفر الله. ثم تلا قول الله سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يغفر الذنوب. وهذه مصلحة دينية، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، لم يقل بمال واحد، بأموال وبنين وليس ولدا واحدا، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أسباب شرعية، لو كان الإنسان صادقا مع الله عز وجل لرزقه الله إياها، لأن هذه العبادات إنما تنفع الصادقين. في ترجمة رجاء بن حيوة رحمه الله أنه كان لا يتصدق بصدقة إذا رجع إلى بيته وجدها في بيته بنفسها بعدها. فابن عم له لما رأى أن ابن عمه يتصدق ولا يرجع بيته إلا وجد كما هي، إذن سنتصدق كلنا. فكان يخرج الصدقة فيرجع إلى بيته فلا يجد شيئا، فجاء إلى ابن عمه رجاء بن حيوة فقال لما أنت؟ قال أما أنا فعاملت الله بالثقة، وأما أنت فعاملت الله بالتجربة. أنت تجرب، إن والله رجعت كما هي وجاء الخلف من ربنا عز وجل استمرينا في الصدقة في العبادة. أما أنا، يقول رجاء، عاملت الله بالثقة، أنا واثق أن الله عز وجل سيردها. فالله سبحانه وتعالى جرت سنته الكونية أنه لابد أن يبتلي العبد، يدعو فيؤخر عنه الدعاء أياما وربما شهورا ليختبر الله سبحانه وتعالى صدقه، أهو صادق أم لا، أهو واثق بأن الله عز وجل قادر على أن يغير الأحوال أم لا. فمن الناس من يثبت ومن الناس من لا يثبت، فإن لم يثبت إنما جنى على نفسه، وإن ثبت فهذا فضل الله عليه. قال مورق العجل إن لي حاجة أدعو الله عز وجل بها لي 20 سنة ما استجيبت لي وما يئست، ما استجيبت لي وما يئست. وهكذا أصبحنا نحن الآن نريد الدعاء كالأصناف الربوية، يدا بيد وهاء بها هاء أنها. إذا سأل الله عز وجل يريد الآن أو إلى الغد، إذا تأخر يئس وسئم الدعاء ونظر إلى غيره. وجعل ربنا سبحانه وتعالى آخر من يرجع إليه، دعا لم يجد فائدة، ما تدري إلا وخرج يطلب الرزق إما بحلال أو بحرام بأي وجه كان. سبحان الله، أليس هؤلاء إن أعطوك فالله عز وجل هو الذي أعطى؟ أليس الناس إذا منعوك فالله عز وجل هو الذي منع؟ أليس الناس إن أعطوك راتبا أو أعطوك كرامة الله هو الذي أعطى؟ وإن حرموك راتبا أو أنقصوك فالله هو الذي حرم؟ فالناس إنما هم أسباب، والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء عن طريق أسباب. هل تريد أنه يأتيك جبريل مباشرة أن يعطيك نقدا ويدا بيد؟ الجواب كلا، إنما الله سبحانه وتعالى له جرود السماوات والأرض فيعطيك عن يد على طريق فلان عن فلان. فلا تعلق قلبك بمخلوق إن كنت صادقا مع الله سبحانه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إن من ضعف اليقين أن تحمد الناس على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. من اليقين من الصدق مع الله إن أعطيت أن تنظر إلى الله عز وجل هو الذي أعطى وهذا سبب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. الذي لا يشكر الناس على إحسانهم وصنيعهم فأولى وأجدر أنه لا يشكر الله. وضبطت: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أي الذي لا يشكر الناس فإن الله لا يشكر له. ذكر هذا ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية. فالمقصود أنك ترى إلى كل شيء بفعل الله عز وجل. اعطيت الله الذي أعطى فكان حمدك وقلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى. حرمت ممن كنت تظن أنه سيعطي الله الذي حرم. كنت مؤملا في شخص أنه سيقرضك امتنع اليوم الله الذي منع. كنت تظن أن فلانا لن يفعل ففعل الله هو الذي يسر وقدر أن يفعل. علقت كل أمرك بالله سبحانه، هذا صدق مع الله سبحانه وتعالى ونظر إلى فعل الله سبحانه وتعالى الجميل. وفي فوائد الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول: ينبغي لكل طالب علم أن ينوي الإمامة في الدين. إذا طلب العلم أن تكون نيته أن يكون إماما من أئمة المسلمين، فإنه إن بلغه الله ذلك فالحمد لله، وإن مات دون ذلك بلغه الله منزلة الإمامة وكان يوم القيامة كذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ويحشر يوم القيامة مع الأنبياء مع العلماء، وكفى بهؤلاء فخرا ومدحا أن يحشر مع هؤلاء الصالحين. فلذلك هذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. لو صدقنا مع الله سبحانه وتعالى لفتح الله علينا في باب الدين وهو الأهم وهو المعول، ثم يفتح الله عز وجل من باب الدنيا ما يكفي عبده. لأن الله سبحانه وتعالى قد قال: أليس الله بكاف عبده؟ فذكر الله سبحانه وتعالى الكفاية ووصفه بالعبودية، فعلى قدر العبودية لله تكون الكفاية من الله للعبد. فيكفيك الله هم الدنيا وما نزل به من ضيق، ما وقع به من كرب، ما نزل به من بلاء، إلا جعل الله له فرجا ومخرجا ولطف الله به أن يلجئه إلى مخلوق. يا أيها الناس، من الذي صدق مع الله عز وجل فخدره الله؟ من الذي أنزل حاجته بالله بالصدق فوكله الله إلى غيره؟ من الذي سأل الله عز وجل بصدق فجعله الله عز وجل محتاجا مهينا ذليلا وقد صدق مع ربه سبحانه وتعالى؟ من الذي دق باب ربه سبحانه وتعالى فطرد؟ من الذي ألقى رأسه وجبهته بين يدي ربه وعند عتبة ربه فخرج مطرودا؟ ما وقع هذا لأحد. إنما الخلل من جهة أنفسنا. لو صدقنا مع ربنا سبحانه وتعالى فلله خزائن السماوات والأرض. كم رزق الله سبحانه وتعالى الكفار من أموال مليارات. أيبخل ربنا سبحانه الكريم العظيم أن يعطي مصليا صائما أن يعطي طالب علم مبلغا قدر كذا كذا، إنما الخلل من أنفسنا، تعلقت قلوبنا بغير الله فوكلنا الله إلى غيره. في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق بغير الله وكل إليه. إذا تعلق القلب بفلان، عندي صاحب، عندي زميل، عندي تاجر، بأبيه، بأقرب الناس إليه، وكله الله عز وجل إليه. ومع ذلك ما تركنا ربنا سبحانه وتعالى بكرمه وفضله، ولو وكلنا إلى أنفسنا لخذلنا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أجمع العارفون بالله أن من وكل إلى نفسه طرفة عين خذل. وكان الحسن البصري يكتب إلى عمر بن عبد العزيز: لا تركن إلى غير الله فيخذلك الله، فإن من وثق بغير الله وقد وكل إلى ضعف، إلى عجز، إلى خوار. لا تثق إلا بالله سبحانه وتعالى. الصدق سيف الله الذي ما وقع على شيء إلا قطعه، به نجاة الناس، بارتفاع الصالحين، جعلها الله عز وجل علامة فارقة بين المؤمنين وبين المنافقين. المنافقين بني أمرهم على الكذب، والمؤمنون دينهم مبني على الصدق. فأعظم صفة تفرق بين هؤلاء وبين هؤلاء هي الصدق. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في جامع المسائل. الصدق إذا كان في القلوب أثر ذلك على البدن، وظهر ذلك على الجوارح، فيكون اللسان صادقا وتكون الجوارح صادقة. قال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على فعلي إلا خشيت أن أكون مكذبا. الصدق استواء الظاهر والباطن، يعامل الناس بصدق، يجلس مع الناس بصدق، إن تكلم مع الناس تكلم بصدق، إن جلس مع زوجه وولده تكلم بصدق، إن تكلم مع الناس، إن نصح، إن أمر بالمعروف، إن نهى عن منكر، عامل الناس بصدق. هل من عامل الله عز وجل بصدق يضيع؟ ولو مكر به من مكر، فلله جنود السماوات والأرض. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هؤلاء قد يريدون أن يثبتوا، أن يحبسوا، أو يقتلوا، أو يخرجوا، أحد من الثلاث. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كم لنا، كم للإنسان من أعداء، كم للإنسان من خصوم، كم له من متربصين لو صدق مع الله ما وقع له شيء. لأن هؤلاء إن تسلطوا فالله هو الذي أذن، إن امتنعوا فالله هو الذي منع. فلما تعلقت قلوبنا بغير الله عز وجل، ولما ساءت ظنونا بالله عز وجل، وسيقع وسيقع وسيقع. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس جمعوا لكم، انظر إلى التخويف، فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوها بصدق فكان الجزاء، فكان الثواب، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. أي ليبين لك أن الكل بفضل الله، بكرم الله عز وجل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نكرة في سياق النفي، ما مسهم من ضر، ما مسهم من مكر، ما مسهم من أي تربص أرادوا به، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. انظر الفضل العظيم. ثم قال الله بعد ذلك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أي يخوفكم بأوليائه، بجنوده، سيقع كذا، سيفعل بكم كذا، سيكون كذا، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فجعل الله سبحانه من شروط الإيمان ومن علامة صحته أن يكون خائفا. فالخوف من الله عز وجل شرط لصحة الإيمان، فمن لم يخف الله بالمرة فإنه كافر ليس بمؤمن. ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله. كما أن الله ذكر في التوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فمن انتفى منه التوكل كله فقد انتفى منه الإيمان كله. فمن علامة الإيمان الثقة بالله عز وجل، وكلما وثق بربه دل على علامة الإيمان. لأن من قواعد الأصول أن الحكم إذا علق على وصف دل على أن هذا الوصف علته، يزداد بزيادته، ينقص بنقصه، ينعدم بعدمه، يوجد بوجوده. فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان والتوكل متلازمين، وجعل الإيمان والخوف من الله متلازمين. فلا مؤمن إلا وهو خائف، ولا متوكل إلا وهو مؤمن، فبينهم تلازم. فعلى قدر توكلك يدل على قدر إيمانك بالله عز وجل، وعلى قدر ثقتك بالله سبحانه وتعالى يدل على إيمانك بالله. فليقس الإنسان نفسه وإيمانه فيما بينه وبين ربه. إن رأى من نفسه ثقة، اطمئنان، راحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق طمأنينة. إذا وجد رضا، انشراحا في الصدر وطمأنينة في القلب، هذا صدق مع الله سبحانه وتعالى. قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القدر. ابتلاك الله بمرض، ابتلاك الله بفقر، ابتلاك الله. كم لله عز وجل من أصناف يبتلي الله عز وجل. إذا كان قلبك منشرحا راضيا مصدقا، علامة الصدق. قال الإمام أحمد رحمه الله: أفرح أيامي إذا أصبحت وليس في البيت شيء، ليس في البيت شيء، لا طحين ولا طعام ولا شيء، أفرح الأيام لما فيه من الانطراح بين يدي الله ودعاء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وبنحو هذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بن مسعود ومسروق وغيرهم. ونحن بالعكس، أخس يوم أن يصبح الإنسان لا غاز لا بر لا كذا ولا كذا، أخس يوم لا يستطيع صلاة، ولا يستطيع أن يطلب علم، ولا يستطيع أن يعمل شيئا. وهؤلاء بالعكس أفرح الأيام، لتعلم كيف رفع الله من رفع من السلف. الأعمال أعمال قلوب، إنما السير إلى الله والمسابقة بمسابقة القلوب. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس وفطرهم، كيف سبقوا غيرهم؟ قال العلامة ابن رجب رحمه الله كما في مجموع رسائله: وإنما السير إلى الله عز وجل بالقلوب، فكلما كان القلب أصلح وأسبق سبق غيره ممن لم يكن كذلك. فربما كان الإنسان نائما عن قيام الليل، مفطرا عن النوافل، وهو سابق لمن كان قائما، لمن كان صائما، ممن قصر في أعمال القلب. أما إذا اجتمع عمل القلب والظاهر فخيرا على خير، وهو نور على نور. أعمال القلوب بها تقدم الصحابة على من بعدهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه لطلابه: أنتم أكثر عبادة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قال: ولما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا هم أرغب في الآخرة وأزهد في الدنيا. وقد قيل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما قال بكر بن عبد الله المزني، قال: أما إن أبا بكر ما سبق الصحابة بكثرة صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكن بشيء وقع في الصدر، في الصدر. قال الفضيل بن عياض: محبة الخير والنصح والصدق، بهذا فاز من فاز. الصدق مع الله عز وجل، وإن قصر بالإنسان عمله في النوافل ارتفع عند الله سبحانه وتعالى ارتفاعا عظيما، لأنه ينظر كل شيء إلى فعل الله سبحانه وتعالى. هو الذي فعل، التجاؤه، انطراحه، سؤاله، تضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، نزل به حاجة أنزلها بربه سبحانه وتعالى بالملك الكريم الذي خزائنه وسعت السماوات والأرض وأكثر من ذلك. فمن أنزل حاجته بالله عز وجل سدت وقضيت، ومن أنزل حاجته بالمخلوق، وانظر إذا وقع بالإنسان مرض، إذا وقع به حاجة، إذا هو ناظر إلى فلان كم سيعطيني، وفلان ما الذي سيفعل، وفلان كذا، وربما بكى أمام الناس، وقع بي كذا وكذا، ونزل بي كذا وكذا. لو أن هذا التضرع والبكاء جعله بين يدي الله عز وجل لقضى الله حاجته. لكن ما الذي غر الناس؟ قال ابن القيم: الذي غر الناس في ذلك أن ما عند الله عز وجل غيب، وما عند الناس مشاهد حاضر، والدنيا كذلك. أمر الآخرة بالغيب، إذا مت لك من الأجر كذا وكذا، وستعصر كذا وكذا. فهذا غر الناس وجرأهم على المعاصي وعلى عدم الثقة بالله عز وجل. بينما أمر الدنيا يرى شيء محسوس، إذا اشتغل آخر اليوم حصل كذا كذا، إذا فعل سيحصل كذا وكذا. فأرغب الناس، هذا أرغب الناس في الدنيا وزهدهم في الآخرة. بينما ولذلك كان الثواب الإيمان بالغيب، العمل على حسب الغيب. وإذا جاء الأجل وجاء الموت وكشف الحجاب ورأى الإنسان إلى الآخرة، هنا لا تقبل التوبة، وهنا لا ينفع نفسا إيمانها، لأنه قد انتقل من عالم الغيب إلى عالم المشاهدة، وانتهى التكليف حينئذ، وبعدئذ الحساب والعقاب. ولذلك في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، صدق القلب، صدق اللسان، وصدق الجوارح. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، إلى كل أعمال الخير، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وانظر قوله يتحرى، يفيدك أنه لابد من مجاهدة، لابد من مصابرة، يقع في خلل يصلح نفسه، يقع في زلل، تعلق قلبه بغير الله، تاب ورجع، استغفر رب عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: الشكوى ثلاثة. الأولى أن يشكو نفسه وقلبه إلى الله عز وجل، ما يجد من قلبه من تعلق بالمخلوق، ما يجد من قلبه من غل، من عدم محبة للخير للمسلمين، من أنفة، من كبر، من عجب، من غير ذلك. لا يحب أن غيره يفوقه، ولا أن غيره يتعلم، يريد أن يكون هو العالم دون الناس، وهو المتفقه دون الناس. فإذا سمع أن غير أفقه منه، أعلم منه، ناله وتكلم فيه. قال الفضيل: وهذا هو حب الرياسة وحب العلو، أنه لا يريد أن يعلو عليه غيره، اعتراض على قضاء الله وقدره. يجد الإنسان في نفسه لو تأمل، وهذا إنما يعرف بأمور: الأول بقراءته في نصوص الكتاب والسنة التي تدل على أمراض القلوب وعلاجها، الثاني القراءة في كتب الصالحين وأئمة الدين وما تجد في كتب الزهد والرقائق وغير ذلك مما تبين لك العيوب، لأن الإنسان لا يدري بنفسه، لا يدري الإنسان أنه مختل الصدق. ولو نظر الإنسان إلى هذه الكتب لرأى عجبا، إذا قرأ باب الصدق علم أنه ما رأى صادقا ولا سمع بصادق. إذا قرأت باب الخوف من الله عز وجل وما الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه، لرأى أين الخوف من الله. أصبحنا أصل الخوف، أما كمال الخوف من الله عز وجل المطلوب والذي يسعى فيه المشمرون يصبح في النادر أن يجده إذا قرأ باب الرجاء، باب التوكل. وهذا من الخلل، أن يكون الإنسان متعلما في دينه ولا يسعى في صلاح قلبه الذي هو أهم المهمات، الذي هو سفر الإنسان إلى ربه، إنما هو سفر القلب إلى الله سبحانه وتعالى. والأمر الثالث أن يجالس عدوه، فإن مجالسة الأعداء يخرجون لك عيوبك وأخطائك، فاعتبرها منحة ومنة من رب العالمين أن بين لك عيبك عن طريق فلان أو فلان. إن رأيت أن كلام هذا العدو صواب، احمد الله أن الله وفقك إلى أن تصلح هذا الخطأ وهذا الخطأ، وأن هذا لا يجوز، ولا تنظر إلى ذلك لما تكلم فلان وما الذي جرأ عليه. لولا الله ما تكلم فيك، لولا الله ما كتب فيك، لولا الله ما تسلط عليك. فانظر إلى الله عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ولو أن الإنسان إذا سلط عليه ظالم أو سلطان أنزل حاجته بالله ورجع إلى ربي سبحانه وتعالى لكفهم الله عنه، فإن الذي سلطهم هو الله، ولن يصرفهم إلا الله. فلماذا تنظر إلى غيرك؟ ولما يا فلان؟ ولما؟ أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله لك ما بينك وبين الناس. يقول ابن القيم: فالشكوى ثلاثة. الأولى أن يشكو قلبه، يشكو حاله، ما فيه من نقص، ما فيه من خلل، من تقصير، إلى ربي سبحانه وتعالى ليصلحه. انظر إلى الفضيل بن عياض رحمه الله، يقول ويدعو ربه: ربي عجزت عن تربية ولدي علي، اللهم فأصلح لي. فأصلح الله ولده عليا، وأصلح علي ابن الفضيل بن عياض أتقى وأورع من أبيه. هكذا الصدق مع الله عز وجل، أنزل حاجته بالله، صلاح زوجته، صلاح ولده، صلاح شأنه، رأى من نفسه تقصيرا. كم لنا من حاجات نريدها من ربنا عز وجل، هذا يريد مالا، هذا يريد عافية، وهذا يريد عافية لقريب، عافية لبعيد، هذا يريد أن يصرف الله عنه ظلما، وهذا يريد. كم لنا حاجات في ليل وفي نهار، لماذا لم ننزلها بربنا سبحانه وتعالى؟ ولماذا نريد إلا الآن، مع أن المخلوق ما سيفعل لك شيء، ما سيفعل لك إذا كان الله عز وجل لم يكتبها. النوع الثاني أن يشكو الناس إلى ربه، وهذه درجة ثانية. يشكو الناس أن فلان قد ظلمه، أن فلان كذا، ونحو هذا. الحالة الثالثة أن يشكو الله إلى الخلق: ابتلاني الله بكذا، أنا فقير، أنا كذا، أنا كذا. قال بعض السلف: يا فلان ما زدت إلا أن شكوت الرحيم إلى الذي لا يرحم، شكوت الملك الذي بيده كل شيء، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، إلى العبد الحقير الضعيف العاجز الذي يمل. كلما سألت ربك مل، عفوا، كلما سألته مل، بينما ربنا سبحانه وتعالى بخلافه. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: والعبد كلما دعا الله عز وجل أحبه الله ورفع الله قدره. لا تظن أنك إذا دعوت في أشياء يسيرة أنها نقص في حق الله، بل كمان فيك وصدق منك أنك تنزل كل شيء بربك سبحانه. عروة بن الزبير رأى إلى رجل ينقر السجود نقرا، فقال: يا فلان، ألك إلى الله حاجة؟ إني أدعو الله عز وجل كل شيء، حتى الملح إذا نقص في بيتي أدعو الله عز وجل بذلك. عائشة أمنا رضي الله عنها تقول: ليسأل كل إنسان ربه حتى شسع نعليه إذا انقطع. أشكلت عليك مسألة فقهية، لما لم تدعو الله؟ أشكل عليك من يدرسك علم كذا وكذا، لما لم تدعو الله؟ أشكل عليك أن تقرأ كتابا، أن تحفظ القرآن، هذا كمثال شرعي، لما لا ندعو الله عز وجل بصدق ونبتهل؟ لو أنه نزل بنا مرض لدعونا الله ليل ونهار، وما وجدنا أحدا من الصالحين يدعو الله لي: يا فلان عندي مرض، ويدعو في أوقات الإجابة، ويكرر يوم ويومين وشهر. انظر إلى المرضى، بعضهم يدعو ربما شهور، وهذا صلاح ويحمد على ذلك وعبادة. لما لا ندعو الله عز وجل هكذا في أمر الدين، أن الله يرزقك كذا، وأن الله يرزقك كذا؟ ألا تعلم أن من العلماء من كان ما طلب العلم إلا من 80 سنة، كصالح بن كيسان رحمه الله من تلاميذ الزهري، وأصبح من العلماء وتعمر بعد 40 سنة وكان من أئمة الحديث. الكسائي ما طلب العلم إلا وهو كبير. القفال الشاشي إمام الشافعية ما طلب العلم إلا وهو كبير. سليم بن أيوب الرازي ما طلب العلم إلا وهو ابنه 40 سنة وكان إمام الشافعية في زمنه. ابن حزم من 30 وغيرهم. الله على كل شيء قدير. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله عن أحد الحفاظ، عن أحد العلماء، أنه كان بليدا ما يفهم ولا يستطيع أن يحفظ، فسقط مرة فانفلق رأسه قسمين، قال: فعولج، فالتأم رأسه وشفي، فكان بعد ذلك آية في الحفظ، وأصبح من الحفاظ ومن العلماء. كم لله من عجائب، كم لله سبحانه وتعالى من فتوحات، والله سبحانه وتعالى يفتح على من يشاء. إنما العلة فينا، الخلل فينا. ولذلك كانت المعصية الواحدة تدل على عدم الصدق. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر إلى الحرام، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والقدمان والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى أي عشقه يعتبر زن القلب. قال ابن بطال رحمه الله سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأفعال زنا، أي أنها موصلة إلى الزنا، فهي من باب تسمية الشيء باسم وسيلته. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فسمى عمل القلب تصديقا للعين وللأذن ولليد وللمشي. وفي قول الله سبحانه وتعالى في إبراهيم: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أليس إبراهيم من أئمة المصدقين وخليل الله سبحانه وتعالى؟ جبل ما سماه الله مصدقا إلا بعد العمل، فدل على أن عدم العمل يعتبر تكذيبا وعدم الصدق، أفاد هذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين، من علامة المكذبين أنه يدعى إلى الصلاة فلا يجيب، فسماه الله سبحانه وتعالى مكذبا، ذكر هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فلذلك الصدق صدق القلب وهو أهمها، ثم يظهر هذا على اللسان، ثم يظهر هذا على الجوارح. فإذا كانت الجوارح موافقة للشرع دل على صدق القلب، إذا كان اللسان يتحرى الصدق، وانظر قول يتحرى، فهذا يدل على صدق القلب. قال شيخ الإسلام في الفتاوى كما في الفتاوى: وهذا الحديث حديث ابن مسعود أصل عند المحدثين، فكان المحدثون إذا رأوا راويا قد ظهرت المعصية عليه يتركون حديثه ولا يقبلونه، لأنه مظنة الكذب. وسبب ذلك قالوا عليه الصلاة والسلام: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. فجعل الفجور بعد الكذب، فأولا يأتي الكذب ثم يأتي الفجور، فإذا ظهر الفجور على الجوارح وعلى البدن دل على كذب اللسان، فتركوا حديثه، وكان من جملة المتروكين أو الوضاعين أو غير ذلك. فالمقصود الكلام كثير، وكما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. فالصدق هذه فضيلته وهذه منقبته، وقد أطلت عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وقلنا، إنه جل كريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أعمالنا صالحة والوجه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يجعل في ميزان حسناتنا جميعا، إنه جل كريم. وصلى الله وسلم على محمد وآله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.